بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ باب صلاة العيدين، ثم باب صلاة الكسوف، ثم بعد ذلك نختم بباب صلاة الاستسقاء. المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك باب اللباس، وباب اللباس وضعه المؤلف مع كتاب الصلاة إشارة إلى شرط من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. من هذا الباب أو من هذا الحكم الفقهي دخل في الكلام عن باب اللباس، ولذا لن نشرحه في هذه الليلة. سنختم ما يخص كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. باب صلاة العيدين. العيد لغة من العود، وهو الرجوع. سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة. وشرع الله تعالى لعباده عبادة العيد والتعبد بيومي العيد، عيد الفطر وهو يوم الفطر من رمضان فرحا بإتمام هذه العبادة، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، وفيه يكون أيضا إتمام أعمال الحج الكبرى، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر، والتقرب لله جل وعلا بالذبح هديا كان أو أضحية. وفي العيد فرح بطاعة الله جل وعلا، وإظهار لنعمة الله تعالى وشكره. وللعيدين صلاة ذات كيفية وأحكام تتعلق بها، ستأتي في شرح الأحاديث بإذن الله تعالى. نأخذ أول حديث ونعلق عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس.
نعم. هذا الحديث مختلف في صحته. في إسناده يحيى بن يمان العجلي، اختلف فيه، قال ابن معين أرجو أن يكون صدوقا، وقال الحافظ ابن حجر صدوق عابد يخطئ كثيرا، واختلف أيضا في سماع ابن المنكدر من عائشة رضي الله عنها، وأثبت البخاري رضي الله عنه ورحمه سماع ابن المنكدر من عائشة. وللحديث شواهد، ولعله يتقوى بهذه الشواهد فيكون من قبيل المحتج به. الحديث دليل على أن الصوم والفطر من رمضان وأيضا عيد الأضحى يكون مع الجماعة ومعظم المسلمين، وأنه يجب على الفرد أن يكون تابعا للجماعة، أنه يجب على الفرد أن يكون تابعا للجماعة في ذلك، فلا ينفرد عنه. وعليه لو حصل خطأ أيضا في رؤية الهلال، لو حصل خطأ في رؤية الهلال سواء فيما يتعلق بصوم رمضان أو الفطر منه، أو مثلا الوقوف بعرفة كان يحصل خطأ مثلا في أول يوم من ذي الحجة، هل دخل شهر ذي الحجة أو لا، وهذا حصل في سنوات سابقة أو في سنة سابقة، أنه لما جاء يوم عرفة قال بعض الناس الهلال رؤي قبلها بليلة، قبل ما يعتقده الناس بليلة، ماذا يحصل حينئذ إذا حصل مثل هذا الأمر؟ كان يجتمع الناس على البدء في رمضان في يوم ما، ثم بعد فترة يأتي أحد ويقول لا الهلال رؤي قبل ذلك، أو العكس. وهذه المسألة ستأتي بإذن الله تعالى في شرح كتاب الصيام. أو أن يقول مثلا، وهذا حصل ربما قبل 6 سنوات أو 7 سنوات في يوم عاشوراء، اختلفوا هل بدأ الشهر المحرم في يوم كذا أو في يوم كذا، ولذلك اضطربت بعض الأقوال ونحو ذلك. كذلك هذا يحصل في يوم عرفة أيضا. المهم في مثل هذه المسائل إذا اجتمع الناس على شيء فإن الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والخطأ الحاصل بناء على هذا فإن الناس يعفون عن ذلك وليس عليهم وزر ولا يترتب عليهم شيء بإذن الله تعالى. يقول الخطابي رحمة الله تعالى عليه: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض فلا شيء عليهم من وزر أو عتب. وكذلك في هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم، فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم. وله كلام طويل في هذا الباب. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن عمومة لهم من الصحابة أن رجلا جاء فشهدوا أنه رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يأتوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود وإسناده صحيح. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح.
نعم، هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، صححه الخطابي والبيهقي وغيرهما. من فوائد هذا الحديث: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد من اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس. انتبهوا معي، صلاة العيد وقتها من أن ترتفع الشمس قيد رمح ويذهب وقت النهي إلى زوال الشمس، هذا هو وقت صلاة العيد. دعونا نفترض أن أناسا لم يروا الهلال كما حصل مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وجاء من يوم الغد ظنوه أنه يوم 30 من رمضان. طيب، فلما جاء بعد الزوال يعني وقت الظهر أو وقت العصر، جاء شخص وقال: أنا رأيت هلال شوال البارح، ومعه شهود في ذلك. إذن يصبح اليوم الذي أفطر فيه ماذا؟ يوم إيش؟ يوم العيد. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلى، يعني يفطرون هذا اليوم ويصلون العيد من الغد، يصلون العيد من الغد. وهذا هو الراجح. ومن أهل العلم من قال أنهم إذا علموا بصلاة العيد حتى بعد الزوال فإنهم يصلون العيد مباشرة، يصلون العيد مباشرة حتى لو علموا الظهر بالعيد أو علموا العصر فإنهم يصلون العيد. ومنهم من قال أنهم إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون من الغد، وإنما وقت صلاة العيد قد ذهب وحينئذ لا نصلوا العيد. والقول هذا أيضا مرجوح، والذي قبله مرجوح، والصحيح ما تقدم وما دل عليه حديث الباب أنهم إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنه حينئذ يفطر هذا اليوم وأيضا يصلوا للعيد من الغد. الحديث دليل بالمفهوم على وجوب إكمال الشهر 30 يوما إذا حصل مانع لرؤية الهلال، إذا حصل مانع لرؤية الهلال. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ها، كيف نستدل بهذا الحديث على هذا المعنى أنه الأصل إكمال شهر رمضان 30 يوما إذا حصل مانع من رؤية الهلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم من الغد صاموا، ولا شك أنهم ترقبوا الهلال ليلة البارحة، ومع ذلك ماذا؟ صام. ولما أخبروا بعد ذلك أن الهلال رؤية من ليلة البارحة أمرهم أن يفطروا ويغدوا إلى مصلاهم من الغد. من فوائد الحديث: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد في المصلى في الصحراء لقوله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إلى مصلاهم ولم يقل إلى مسجدهم. وفيه أيضا أن الأفضل التبكير بصلاة العيد. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت، يغدو، والغدو يكون أول النهار. نعم. نعم، رواية البخاري المعلقة لفظها يأكلهن وترا، وهنا قال يأكلهن أفرادا. هذا اللفظ الذي جاء به الحافظ بن حجر هو لفظ أحمد في مسنده، أما رواية البخاري يأكلهن وترا، ولفظ أحمد يأكلهن أفرادا، وكلاهما بمعنى واحد، ولكن الذي يقرأ هذه العبارة وفي رواية معلقة ووصلها أحمد يظن أن لفظ البخاري ولفظ أحمد واحد، وهو يأكلهن أفرادا. لكن الحافظ بن حجر ذكر هذا اللفظ مشيرا إلى أن هذا لفظ البخاري وأيضا هو لفظ أحمد وليس بظاهر. أما حديث بريدة ابن الحصيب ففي سنده ثواب بن عتبة المهري، مختلف فيه، وثقه قوم وضعفه آخرون، صح الحديث ابن القطان. الحديثان يدلان على استحباب الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر. ودل حديث أنس أنه يأكلهن ماذا؟ وتر. والوتر يحصل بماذا؟ طيب هل يحصل بواحدة في حديث الباب؟ أحسنت، قال يأكلهن، يأكلهن، وهذا جمع وليس بجمع، هذا جمع. وأيضا الحديث الذي قال حتى يأكل تمرات، والتمرات ماذا؟ جمع. وذلك الوتر بواحدة لا تحصل به السنة، وإنما الوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو ما فوق ذلك من الأوتار، من الأوتار. طيب، ويأكلهن قبل أن يخرج لصلاة العيد. والعلة من ذلك أنه في عيد الفطر يذهب إلى المصلى بعدما يفطر ويأكل ثمرات، أنه كما تعبد لله جل وعلا بالصوم في الأيام الماضية ورمضان، فإنه يتعبد لله جل وعلا بالفطر، وأنه لا يذهب ولم يأكل شيئا حتى لا يشابه هذا اليوم يوم رمضان الذي هو بالأمس، فلا يغدو إلى المصلى حتى يأكل. هذا من السنة طبعا، هذا من السنة. وأيضا دل حديث بريدة رضي الله عنه على استحباب عدم الأكل يوم الأضحى حتى يصلي العيد. لماذا؟ لأنه قال ماذا؟ ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ومن أهل العلم من قال أنه أول ما يأكل ماذا؟ من أضحيته، من أضحيته. أولا نقول عدم، نقول عدم الأكل قبل الذهاب إلى المصلى في عيد الأضحى هذا سنة كما دل عليه حديث بريدة. وأما أن يكون أول ما يأكل من الأضحية فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل، لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يطعم ولم يقل حتى يأكل من أضحيته. فالصواب أنه أهم شيء أن يبدأ بالصلاة قبل الأكل في الأضحى، وعكس ذلك في الفطر. ومن أهل العلم من قال يعني حتى أنه بعضهم استحب أن عيد الفطر يكون متأخر الصلاة فيه قليلا، وعيد الأضحى يبكر، لأن عيد الفطر حتى يتمكن الناس من الفطر قبل أن يذهبوا إلى المصلى، وعيد الأضحى حتى يتعجلوا ويرجعوا إلى ضحاياهم ويذبحوها. وهذا يعني استنبطه واستحسنه الفقهاء ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. ومنهم من قال أيضا أن من لم تكن له أضحية فإنه حينئذ ماذا؟ أنه حين يأكل حينئذ يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى في عيد الأضحى، وليس على هذا دليل كما تقدم. نعم.
وعن أم عدي رضي الله عنها قالت: وبنا نخرج العواتق وحي وبالعيدين نشهد من خير ودعوة المسلمين ويعتزل حي المصلى، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على مشروعية استحباب خروج النساء حتى الشابات منهن وشهودهن العيدين وما يحصل فيهما من الخير والدعوة، ويؤمننا على هذا الدعاء لقولها أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض. والعواتق جمع عاتق، وهي التي لم تبلغ وإنما قاربت البلوغ، قاربت البلوغ. والحيض هي البالغ، جمع حائض وهي البالغ. وجاء في لفظ: وذوات الخدور، أي صاحبات الخدور، جمع خدر وهو الستر، وهو كناية عن البكر، فكانت حينئذ تستتر، فيكون في البيت من ناحية البيت ستر تستتر به البكر. هذا يدل على أن جميع النساء صغيرات كنا أو كبيرات، شابات أو عجائز، أنه يستحب له أو يشرع لهن الخروج إلى صلاة العيد وما يتبع ليشهدن الخير وما يتبعه من دعوة المسلمين، وأنه لا فرق بين الكبيرات والصغيرات، بشرط أن لا يأتينا بفتنة أو زينة من لبس أو طيب أو نحو ذلك. بل أن بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث مشروعية خروج المرأة لطلب العلم، مشروعية خروج المرأة لطلب العلم. ما وجه الشاهد من هذا؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قالوا: إذن المرأة أيضا تخرج لطلب العلم لتشهد الخير، لتشهد الخير في ذلك. استدل بالحديث من قال أن صلاة العيد واجبة على كل مسلم، فرض عين، وهذه مسألة جرى فيها الخلاف، والأقوال فيها ثلاثة. الأقوال فيها ثلاثة: ما حكم صلاة العيد؟ القول الأول قالوا أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، تصبح في حق الباقين سنة، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقال به بعض أصحاب الشافعي، واختاره الشيخ بن باز واللجنة الدائمة للإفتاء. القول الثاني، طبعا هؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. قالوا أنه ذهب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أنها صلاة العيد، والأمر هنا قالوا يقتضي الوجوب، لكن إذا جمعنا مع هذا الأمر أدلة الاستحباب صار فرض كفاية. وقالوا: من أدلتنا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد حيث لم يتركها أبدا. وقالوا: هذه من شعائر الدين الظاهرة كالجمعة، فكانت فرضا، وأما كونها غير واجبة على الأعيان، فاستدلوا بأدلة القول الثالث الذين قالوا بالسنية. القول الثاني قالوا أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول عند الشافعي، وهو رواية في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والألباني وابن باز في اختيار له في كتاب آخر، وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. هؤلاء قالوا فرض عين. ما أدلتهم؟ ما أدلتهم؟ قالوا: الدليل أول حديث الباب، حديث معطية. ما وجه الدلالة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق وأمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أنه جاء في بعض الروايات أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها وتخرج. قالوا: هذا يدل على تأكيد الخروج لصلاة العيد، وإذا كان هذا حق في اللاتي لا تجب عليهن الصلاة فهو في حق من تجب عليه صلاة أوجب. طيب، القول الثالث، طبعا عندهم دليل آخر، عندهم دليل آخر أيضا، وهو قالوا أنه صلاة العيد من صلاها فإنها تسقط عنه ماذا على الصحيح؟ الجمعة كما تقدم معنا. قالوا ولو كانت صلاة العيد سنة لا يمكن أن تسقط واجبا، فالواجب هو الذي يسقط الواجب. طبعا هذا تعليل، هذا تعليل. القول الثالث قالوا أن صلاة العيد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث أنس المتفق عليه في قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. يعني لا يوجد فرض الصلوات الخمس، والبقية ماذا؟ هو من قبيل التطوع. قالوا ومن ضمن البقية صلاة العيد. قال هذا نستدل به على أن الوتر سنة، وأن صلاة العيد سنة، وأن الاستسقاء سنة، وأن الكسوف سنة، وإلى غير ذلك من الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الأعرابي هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. واستدلوا أيضا بحديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقالوا هذا دليل على أن صلاة العيد سنة، ولو كانت واجبة لا أمر بها هذا الأعرابي. والأظهر والله أعلم القول الأول، وهو أن صلاة العيد فرض كفاية، وإذا قام بها بعض من يكفي سقطت عن الباقي. أما القائلين بالسنة السنية مطلقا، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن هذا يؤدي إلى خفاء هذه العبادة وعدم إظهارها وتهاون الناس بها، وهي من العبادات الظاهرة، على أنه هناك أدلة الوجوب دلت على بعد القول بالسنية. أما الذين قالوا فرض عين فإنه أقوى ما يستدلون به هو حديث الباب، هو حديث الباب. ويمكن مناقشة حديث الباب من عدة وجوه. الأمر الأول، يقال لهم أن الحديث لا يدل على وجوب صلاة العيد، لأن المأمورات بالخروج منهن من ليست مكلفة، العواتق، قلنا جمع عاتق وهي من لم يبلغ سن، من لم يبلغ سن البلوغ. فقالوا هذه يعني أمرت وهي ليست مكلفة، وأيضا الحائض أمرت وهي لا صلاة لها، فليس المراد أن يستدل بهؤلاء على أن الرجال باب أولى، أو شهود صلاة العيد فرض عين باب أولى. نقول النبي صلى الله عليه وسلم حرص هؤلاء على الحضور لما في صلاة العيد من الخير والبركة وشهود دعوة المسلمين والخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وأيضا يقال لهم أن الحديث فيه بيان العلة، وهو شهود، وهو شهود دعوة المسلمين، وأيضا كون هذه العبادة من العبادات الظاهرة لا الباطنة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا المعنى في نفوس الناس من أجل لا يتهاونوا في إظهار هذه العبادة. ويقال لهم أيضا أن هذا الحديث استدللتم به دلالة بالمفهوم، وهذه الدلالة بالمفهوم مدخول عليها بما سبق من كلام، فليست محكمة ولا تسلم من المعارض، فحينئذ لا تصلح أن يجزم من خلالها على فرضية العين. وأيضا يقال لهم أن حديث أم عطية إن قلنا أنه يدل على وجوب فهو مصروف بأدلة الاستحباب التي تقدمت معنا قبل قليل، فالأظهر والله أعلم أن صلاة العيد فرض كفاية، فرض كفاية. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه، متفق عليه.
هذا الحديث دليل على ان هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخليفتيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما هو تقديم صلاه العيد على خطبه العيد، وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. طيب، لماذا الراوي هنا ذكر أبا بكر وعمر؟ لماذا لم يكتفي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة؟ نعم، أحسنت، حتى لا يقال أن هذا الحكم منسوخ، حتى لا يقال أن هذا الحكم منسوخ، فكأن الراوي يريد أن يبين أن هذا الحكم باطل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أنه لم ينسخ أنه صلى قبل الخطبة حتى مع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما. ولذا الصواب أن صلاة العيد قبل الخطبة، ومن قدم الخطبة على صلاة العيد فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأول من فعل هذا هم أمراء بني أمية. يقول ابن قدامة وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، يعني الصلاة تقدم على الخطبة، لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية. قال وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما، ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم. وأما حكم خطبة العيد فسنة بالاتفاق أنها سنة، وعليه لو صلى الناس العيد ولم يكن هناك خطبة ففعلهم صحيح. قال الشوكاني وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيره على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا بوجوبها. يقول حتى الذين قالوا أن صلاة العيد فرض عين واجبة هم يقولون أيضا أن خطبة العيد سنة، نعم، يقول حتى لو كان يوم جمعة، هذا سؤال جيد، حتى لو كان يوم جمعة قد يقال بتأكيد خطبة العيد إذا صادفت يوم جمعة، لأن بعض الناس يعتاد بصلاة العيد عن يوم الجمعة، ومشابهة صلاة العيد لصلاة الجمعة إنما يكون بالصلاة والخطبة معا، من فوائد الحديث قوله قبل الخطبة يدل على أن للعيد كم خطبة. من ظاهر الحديث خطبة واحدة، وهذا استدل به من قال أن للعيد خطبة واحدة، وجاء في حديث جابر عند مسلم أنه بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب الرجال ذهب إلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، ففهم بعض الفقهاء أنهما خطبتان، خطبة الأولى التي كانت للرجال وخطبة الثانية التي كانت للنساء، لأن في السابق يعني يحتاج إلى أن يقرب للنساء من أجل أن يسمعن الصوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه بلال حتى اقترب من النساء ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. أما اليوم فالخطيب يخطب عبرها مكبرات الصوت ولا يحتاج إلى ذلك. هل نقول أن خطبة العيد واحدة، وأن من قال أن للعيد خطبتين إنما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الرجال بخطبة وخص النساء بخطبة؟ هذا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وأن للعيد خطبة واحدة. القول الثاني قالوا أن للعيد خطبتان، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك. أصحاب هذا القول الذين قالوا أن للعيد خطبتان أو أن للعيد خطبتين قالوا عندنا أدلة تدل صراحة على أن للعيد خطبتين. الدليل الأول قالوا حديث جابر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر أواضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، قال هذا دل على أنهما خطبتان، لكن الحديث ضعيف في سنده ومتنه أيضا، لأن في سنده إسماعيل بن مسلم مجمع على ضعفه. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا ما رواه الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة هو أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين يفصل بينهما، ونوقش هذا بأن هذا مرسل ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن تابعي، فلا يحتج به به. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم عندنا دليل أن العيد مقاس على الجمعة، والجمعة خطبتان، فإذا العيد خطبتان. ونوقش هذا القياس بأنه هناك فرق بين الجمعة والعيد في الأحكام والحكم أيضا. ويبقى النظر في إجماع الإجماع الذي نقله ابن حزم، فإن ثبت هذا الإجماع فهو أقوى ما يستدل به، لأن الإجماع ينقل عن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا. فإن ثبت هذا الإجماع فنقول بالخطبتين، وإلا لا يوجد دليل صريح صحيح على أن للعيد خطبتين. لكن هذا هو المعمول به الآن، هذا هو المعمول به في جميع الأقطار، وهذا الذي عليه العلماء، إن لم نقل كلهم إلا نقول أغلبهم. ولا يشكل على هذه المسألة إلا الإجماع الذي نقله ابن حزم فقط، وإلا الأدلة الصحيحة لا يوجد فيها صراحة على أن للعيد خطبتين. نعم.
عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها أخرجه السبعة. عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس الأول صحيح، وأيضا حديث ابن عباس الآخر صحيح، وكلاهما في الصحيحين. يبقى الحديث بأبي سعيد فيه خلاف في صحته، والأظهر والله أعلم أنه حسن، لأن له شواهد في ذلك. من فوائد هذه الحديث نقول حديث ابن عباس دليل على أن صلاة العيد ركعتين، وهذا مما أجمع عليه العلماء وتقدم بيان ذلك. من فوائد الحديث الحديث أيضا نقول الحديث دليل على عدم مشروعية النافلة التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها. وقال بعدم مشروعية التنفل جمع من الصحابة والتابعين كعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وأيضا جمع من التابعين كالحسن وسعيد رحمهم الله، كما ذكر ذلك ابن المنذر. هؤلاء قالوا لا، ليس هناك سنة لا قبل العيد ولا بعد العيد. استدلوا بحديث ابن عباس في الباب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. جاء الذين قالوا أنه يشرع التنفل، قالوا أن هذا الحديث لا يدل على عدم مشروعية التنفل، لأن هذا يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام، والإمام إنما يخرج عند صلاة العيد، أما المأموم إذا جاء فإنه يتنفل، هكذا قالوا. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه من حيث التنفل المطلق فهذا جائز، أما من حيث هل لصلاة العيد سنة راتبة؟ لا يوجد، لا يوجد لصلاة العيد سنة راتبة لا قبله ولا بعده. لكن هناك من شدد وقال أن من جاء لصلاة العيد فإنه يجلس مباشرة. نقول لا يخلو حاله من حاله، إما أن يدخل مسجد هذا يصلي ماذا؟ تحية المسجد، وإما أن يدخل مصلى، فهذا إن أراد أن يصلي من قبيل التطوع المطلق فله ذلك، فله ذلك، وإن أراد أن يجلس فلا حرج عليه ولا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا هل معنى هذا أنه يصلي ركعتين وركعتين له أن يتابع ذلك؟ أقول لا، إن صلى تحية المسجد فإنه يجلس وينشغل بالتكبير، لأنه مشروع التكبير قبل أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، فإنه مشروع حينئذ التكبير. من فوائد هذه الحديث حديث دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لقوله من غير أذان ولا إقامة، وهذا بالاتفاق. وأما ما يؤذن أو من يؤذن لصلاة العيد ونحو ذلك فهذه بدعة، هذه بدعة. نعم.
عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ما يصلي ويقوم مقابل الناس والناس على سكوتهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد في المصلى إلا من عذر، وأنه ينبغي أن تصلى صلاة العيد في المصليات في الصحراء، ولا ينبغي أن يتساهل في مثل هذا الأمر حتى يعني يترك الناس سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حصل مؤخرا، هذا حصل مؤخرا، فإن الناس أو كثير ما يقيمون صلاة العيد ربما لا يوجد عذر يقيمونها في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده مع ما فيه من فضيلة ومضاعفة لأجل الصلاة ويذهب إلى الصحراء ليصلي العيد، وهذا هو السنة، إلا إن كان هناك عذر من برد أو مطر أو نحو ذلك من الصوارف، فإنه حينئذ لا بأس أن يصلى في المسجد. استثنى العلماء مكة وقالوا أن مكة منذ أن صلي العيد لم يعرف أن المسلمين صلوا في غير المسجد الحرام، وقالوا لأنه أفضل البقاع على وجه الأرض، وقالوا أن هذا هو عمل المسلمين على مر العصور أنهم في مكة لا يخرجون إلى الصحراء، وقالوا أيضا لأن أرض مكة أرض جبلية قد يصعب على الناس أن يجدوا مكانا في الصحراء. الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة في العيد، وينبغي للخطيب أن يعظ الناس ويذكرهم هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذرهم أيضا من المنكرات المنتشرة لا سيما في العيد من البذخ ومن مثلا ارتفاع أصوات الأغاني أو مثلا انتشار الأغاني أو اللباس ونحو ذلك، ومخالفات أو قطيعة الأرحام ونحو ذلك مما يحصل من العبث، فإنه ينبغي للخطيب أن ينبه الناس عن ذلك. واختلفوا هل تستفتح صلاة خطبة العيد بالحمد لله أو بالتكبير، على قولين الصحيح أنها تستفتح به الحمد لله، صحيح أنها تستفتح به الحمد لله. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لم ينقل أو لم ينقل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، كل خطبة سواء كسوف أو استسقاء أو عيد أو جمعة لم ينقل أنه استفتح خطبة بغير الحمد لله، لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك. وحضور خطبة العيد سنة، حضور خطبة العيد سنة لا واجب. وما يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. واختلف هل يحرم الكلام في خطبة العيد أو لا. تقدم معنا في باب صلاة الجمعة أنه لا يجوز التكلم أثناء الخطبة، لكن في خطبة العيد هل يحرم الكلام؟ على قولين أصحهما أنه لا يحرم، أصحهما أنه لا يحرم، لا دليل على النهي عن الكلام، لكن إن كان الكلام يؤدي إلى أذية وشوشرة ونحو ذلك فإنه يحرم لأجل الأذية لا لأجل الحكم المتعلق بخطبة العيد. نعم.
وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير بالكتب سبع في الأولى وخمس في الآخر، والقراءة بعدهما كالتيمة، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
نعم، هذا الحديث مداره على عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو مختلف فيه، ولكن الحديث له شواهد وعليه عمل الصحابة ودل الحديث على أن تكبيرات صلاة العيد سبع في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام، سبع تكبيرات، منها أهل العلم قال أنه من غير تكبيرة الإحرام سبع، لكن الصحيح أنها مع تكبيرة الإحرام سبع، وست في الثانية مع تكبيرة الانتقال، طيب. وتكبيرات العيد سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، فلو لم يكبر فإنه لا حرج حينئذ. طيب، وهل يقول ذكر بين تكبيرات العيد؟ لا يوجد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ذكر معين يقال بين تكبيرات العيد. ورد عن ابن مسعود أنه يثني على الله عز وجل ويحمده، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي عدد تكبيرات صلاة العيد أقوال كما قلت لكم، لكن أصحها أنها 7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام، و6 في الثانية مع تكبيرة الانتقال. نعم.
عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأضحى والبدر بالطواف واقترب الصحابة مسلم.
هذا الحديث دليل على استحباب القراءة في صلاة العيدين بسورة قاف واقتربت التي هي سورة القمر، والحكمة من قراءتهما لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث وتشبيه حال بروز الناس بالعيد بحال بروزهم يوم البعث واجتماعهم، وفيه أيضا الإخبار بحال القرون السابقة وما نزل بهم من الهلاك والعذاب وحال المكذبين ونحو ذلك. وجاء في حديث النعمان بن بشير عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي العيد بسبح والغاشية، والمسلم إذا وردت السنة على وجوه متنوعة فإنه يفعل هذه تارة وهذه تارة، فمرة يقرأ قاف واقتربت، وهذه سنة مندثرة. وأنا لا أذكر أنني صليت العيد وسمعت من يقرأ بهاتين السورتين. وأيضا أحيانا يقرأ بهذه بقاف واقتربت، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري وابن داود ولأبي داود عن ابن عمر
نعم عن ابن عمر نحو. حديث جابر اختلف في صحابيه، فقيل هو جابر وقيل أبو هريرة، لكن حديث من حيث المتن صحيح. أما حديث ابن عمر ففي سنده عبد الله، ففي سنده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف وعله أحمد وغيره بالوقف، لكن لا نحتاج لحديث ابن عمر ما دام أن حديث جابر الذي قبله جاء في صحيح البخاري. الحديث دليل على استحباب مخالفة الطريق لمن ذهب لصلاة العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، هذا هو السنة. وهل إذا ذهب بالسيارة بطريق من طريق مزدوج، طريق للذهب وطريق للراجع، هل يكفي طريق الراجع أنه طريق آخر، أو أنه لابد أن يغير الشارع بأكمله؟ أبدا يغير الطريق بأكمله إذا أراد السنة تطبيق السنة، فإنه يغير الطريق بأكمله، لأن العلماء لما ذكروا الحكمة من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الطريق ذكروا عدة حكم، من ذلك أنه يسلم على أهل هذا الطريق ويسلم على أهل هذا الطريق، ومن ذلك قالوا أنه يغيظ اليهود الذين في هذا الطريق ويغيظ اليهود الذين في هذا الطريق ليظهر شعيرة المسلمين وفرحهم وسرورهم بمثل هذا العيد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وله يومان يلعبون فيهما، فقال: قد ابتلاكم الله بما خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، خرجه الباب بإسناد صحيح، خرجه الباب النسائي بإسناد صحيح.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح كما ذكر الحافظ بن حجر هنا، وصحح أيضا إسناده في الفتح. الحديث دليل على فضل الله تعالى على عباده بهذين العيدين، وفي هذا الحديث دلالة على أن السرور وإظهار النشاط والحبور وفي العيدين مندوب مستحب، فمن جاءنا عابس الوجه في يوم العيد هذا خالف السنة، هذا خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل الجاهلية في هذين العيدين على أعياد الجاهلية قال: أبدلكم الله بما خير منهما، ليفرحوا بغيرهما من الأعياد المشروعة، من الأعياد المشروعة. ومن فوائد الحديث دليل على أن اللعب في العيد ليس مذموما، أن اللعب في العيد ليس مذمون ولا مضيعة للوقت، لا يأتي شخص ويقول مثلا هذا هؤلاء يضيعون أوقاتهم ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الأفضل، لما رأهم يلعبون في هذا العيد أرشدهم إلى عيد الإسلام يلعبوا فيه، وأن اللعب لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللعب أو يبين ما يذم هذا اللعب، هذا يدل على أن العيد يوم أيضا فرح وتوسعة على النفس. ما لم يترتب على هذا محذور، الغناء والطرب والاختلاط ونحوها من المنكرات. الحديث أيضا دليل على أنه لا عيد إلا ما شرعه الله تعالى لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية. ولذلك كل ما خص بعيد غير عيد الفطر وعيد الإسلام عيد الأضحى فإنه منكر وإن سمي بغير اسمه كالاحتفال بالمولد النبوي كالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي لا يعرف أحد أبد على مر العصور ما تاريخها وكالاحتفال بليلة النصف من شعبان أيضا كالأعياد الظاهرة اليوم عيد الحب وعيد الميلاد ونحو ذلك وإن سموها بغير اسمائها فهذه كلها من المنكرات والبدع التي يجب أن تنكر. وأيضا إذا خص يوم بالاحتفال لذات هذا اليوم لا لمناسبة لا بد أن نفرق بين هذا. قد نحتفل في يوم من الأيام لمناسبة معينة كان يكون مثلا ختام لأنشطة دعوية أو ختام أو مثلا لنجاح في أمر دنيوي أو إلى غير ذلك لا بأس بالاحتفال لسبب، لكن ليوم لا يخصص يوم في الاحتفال. وإذا خصص فإنه نزل منزلة العيد وحينئذ يكون من البدع المنتشرة وكما يوجد اليوم في هذه الأعياد التي ربما تسمى بغير اسمها وربما حتى يخرج من التبع يقول نحن لا نسمي عيد نحن نسمي احتفال حتى المسميات لا تغير شيء ما دمت أن تتعامل معه تعامل العيد ويوم الفرح وتخصه هذا اليوم تخصيصك لهذا اليوم هو الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول شخص مثلا أنا ما أتعبد وأنت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لهؤلاء الذين يفرحون بيوم من أيام الجاهلية أنهم كانوا يتعبدون هم يفرحون يلعبون أصلا هم يلعبون هم ما يتعبدون يعني حتى لفظ الحديث يدل على أنه ماذا على أن مفهوم العبادة غائب عنهم أنهم كانوا يلعبون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما علم أنه يوم يخصونه بذلك أرشدهم إلى عيد الإسلام. هم ما قالوا أن نحن نتعبد لا وإنما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون في هذا العيد في هذا اليوم. وأيضا لاحظ لفظ الحديث ماذا قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان ما قالوا لهم عيدان ما قالوا لأنه عيد سابق نحن نلعب فيه مجرد تخصيص اليوم بالاحتفال هذا هو المنكر هذا هو المنكر. أما الاحتفال لسبب خارج عن ذات التوقيت أنه لا حرج به ولا حرج من تحديد يوم لهذا الحفل الذي كان سببه شيء معين. مثلا على سبيل المثال عندنا أناس ختموا القرآن ونحدد يوم الاثنين القادم سنفعل احتفال لهذا السبب تحديدنا لهذا اليوم نحن لا نقصد يوم الاثنين بذاته وإنما من أجل أن نجتمع في هذا اليوم. لكن الذين يحتفلون بالمولد الذين يحتفلون بعيد اللي يسمونه الحب أو مثلا عيد الميلاد ونحو ذلك هم عندهم أيام محددة لا تتغير. ولذا جاء إنكار العلماء من هذا الباب. أيضا الحديث دليل على حسن توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما ذكر الممنوع ذكر لهم المشروع لما نهاهم عن الممنوع ذكر لهم المشروع. وقلت لكم سابقا أن هذا كثير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي على طالب العلم إذا أفتى بفتوى وهي هذه الفتوى فيها منع وفيها تحريم أن يدل الناس على المشروع. قد تسأل أنت عن مسألة أو مساهمة بنكية أو نحو ذلك يقول لك هل يجوز لا تقول لا يجوز حاول إذا كان هناك طريق شرعي أن تقول لا أنا أقترح عليك أن تفعل كذا وكذا فهذه الطريقة جائزة تفتح له. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام التي يبينها للناس. نعم.
وعلي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد
حديث علي إسناده ضعيف جدا في سنده الحارث الأعور كذبه الشعبي وابن المديني وغيرهما وهو قوله من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يستدل به له بعموم الأحاديث التي تدل على سنية المشي إلى الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة أيضا ضعيف في سند عيسى ابن عبد الأعلى الفروي وهو مجهول. وفيه أيضا عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب وهو مجهول أيضا. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ أنهم إذا أصابهم مطر فإنهم يصلون في المسجد. ونقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه تدل عليه قواعد الشريعة والأصول العامة أنه إذا كان هناك أذى مطر ونحو ذلك وبرد فإن الناس لا يصلون المصلى وإنما يصلون في المسجد ليقيموا هذه العبادة على أكمل وجه. وبهذا ننتهي من باب صلاة العيد ونبدأ بباب صلاة الكسوف. والكسوف والخسوف يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال كسف القمر وخسف القمر، وكلاهما من حيث اللغة صحيح، إلا أن الكسوف بالشمس ألبق والخسوف بالقمر ألبق، يعني هو الأولى. والكسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا بسبب غير معتاد، الله أعلم بسببه. ويبقى الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله جل وعلا بهما عباده كما سيأتي بإذن الله تعالى. ومما ينبغي أن ينبه عليه اليوم أن إخبار الناس اليوم بالكسوف أنه سيحصل في يوم كذا ويوم كذا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، لأنه يعلم أن مثل هذا آية، وقاله صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وحينما يحصل إعلام الناس فجأة كسفت الشمس أو خسف القمر يهرع الناس ويفزع الناس ويعطوا هذه الآية قدرها من الخوف. أما اليوم أصبحت في وسائل الإعلام يخبر أن الكسوف سيحصل بعد شهر أو في آخر الشهر أو نحو ذلك، وهذا قلل من هيبة هذه الآية في نفوس الناس، حتى أصبح الناس يجتمعون انظروا من ينظر ومن وهم ينظرون ليس على وجه الخوف والنظر لهذه الآية وحالها. وأهم شيء يلتقط صورة هذا الكسوف وهذا الخسوف وينشرها ونحو ذلك. وأما ما يحصل بسبب هذه الآية من الخوف والهلع والفزع والدعاء والتضرع فإن هذا قد يغيب كثيرا عن الناس حينما يخبرون قبل الكسوف بأيام، ولذا هذا من المخالفات التي انتشرت في هذا الزمن وأيضا مما يقال أيضا لا عبرة بما يقوله الفلكيون من حدوث الكسوف بيوم كذا وكذا، أي أننا لا نصلي صلاة الكسوف بناء على قول الفلكيين، لا نصلي صلاة الكسوف بناء على قول الفلكيين، وإنما هي آية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، إذن لا بد أن نراهما. أما مجرد الإخبار لا يكفي، حتى لو قالوا لنا أنه في الساعة الفلانية سيبدأ الكسوف في هذه المنطقة وينتهي في كذا لا نصلي بمجرد هذه الساعة، لا بد أن نرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، ليس بالعلم. ولذا أحيانا يخبر الفلكيون عن الكسوف أنه سيحصل وربما يحصل ضعيفا، وربما يجتهد الناس في رؤية هذا الكسوف وهذا الخسوف، ولربما لا يهتدوا إليه إلا بمناظير ونحو ذلك، فحينئذ لا يصلي، لا يصار إلى الحكم الشرعي إلا بالرؤية الطبيعية. أما لا ترى هذه الآية إلا بمناظير ونحو ذلك فإن هذه لا عبرة بها، لأن مجرد تحصيل الخوف ونحو ذلك أن يراها كل الناس فيفزعوا للصلاة والدعاء ونحو ذلك. نعم.
باب الصلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقسمان لقوم أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه في رواية البخاري حتى تجلي، وللبخاري في حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
نعم، هذه الأحاديث دليل على مشروعية صلاة الكسوف، واختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف على قولين. القول الأول قالوا أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهذا هو قول جمهور العلماء، بل حكى النووي الإجماع على ذلك، لكن الإجماع غير صحيح. القول الثاني أنها واجبة، وهذا اختاره أبو عوانة واختاره ابن القيم. واستدل من قال بالوجوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة، ماذا قال؟ فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. والأمر يقتضي ماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، أنها آية تخويف للعباد، وتركها ينافي المقصود منها، أن في تركها علامة على أنهم متساهلون في شأن هذه الآية. استدل الذين قالوا أنها سنة مؤكدة في قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، قال الصلوات الخمس، قال هل عليه غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وأيضا حديث طلحة بن عبيد الله الذي مر معنا قبل قليل، وسؤال الرجل عن شرائع الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا إذا صلاة الكسوف هي من قبيل التطوع الذي استثناه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهناك قول ثالث، وهو أن صلاة الكسوف فرض كفاية، أن صلاة الكسوف فرض كفاية، جمعا بين أدلة القولين. قالوا فإذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وهذا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو القول بالسنية، لقوة ما أورده من أدلة، إلا أنه لا ينبغي تركها، لأنها علامة تخويف ونحو ذلك، فإنه ينبغي الإنسان أن يبادر إليها. مما ورد من العبادات في الكسوف: الصلاة والدعاء والاستغفار والذكر والصدقة والعتق. هذه ست عبادات أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حال الكسوف: الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والعتق. وعليه إذا صلى الناس فإنهم يطيلون الصلاة، فإذا انتهوا من الصلاة ولا زالت الشمس كاسفة فإنهم ينشغلون بالدعاء والاستغفار والذكر ونحو ذلك حتى تنجلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة حتى تنجلي الشمس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالصلاة الكسوف بقراءته وصلى أربع ركعات بركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. وهذا له مسلم في رواية له: فبعث منادي هذه الصلاة جامعا.
نعم، الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا أن صلاة الكسوف يشرع فيها الجهر سواء كانت في النهار أو في الليل، يعني سواء صارت صلاة كسوف أو خسوف فإنه يشرع لها الجهر. واستدلوا بحديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها. والقول الثاني قالوا أنه لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إن كانت نهارية، وإنما يشرع في الليل إذا خسف القمر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. ما دليلهم هؤلاء الذين قالوا أن صليت بالليل يجهر وأن صليت بالنهار لا يجهر؟ استدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه وسيأتي، وفيه قالوا: فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. ما وجه الشاهد من هذا؟ أنهم أحسنت، أنهم لم يعلموا ما قرأ، قالوا أنه نحو من قراءة سورة البقرة، لكن هذا القول نوقش بأنهم أرادوا تحديد ماذا؟ طول القراءة فقط، هذا لا يعني أنهم لم يسمعوا القراءة، هم سمعوا القراءة لكن لأجل أن يحددوا طولها قالوا نحو من نحو سورة البقرة. طيب استدلوا أيضا بحديث آخر، استدلوا بحديث آخر وهو حديث عائشة عند أبي داود قالت حرزت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حرزت قراءة أي أنها دلت على أنها لم تسمع. ونوقش أيضا هذا الاستدلال باحتمال أنه جهر ولم تسمع قراءته واستدلوا بحديث ضعيف وهو حديث سمرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، هذا ضعيف. والأظهر والله أعلم أنها صلاة جهرية سواء صليت بالنهار أو بالليل. الحديث دليل على أن صلاة الكسوف ينادى لها بقول الصلاة جامعة. هل ينادى لها مرة أو مرتين أو ثلاث؟ لا يوجد دليل على تحديد معين، لكن ينادى لها محتيجة إلى ذلك. فإذا نادى مرة مرتين الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فإذا جاء الناس الحمد لله، فإذا لم يأت الناس واحتاج إلى أن ينادي أكثر من ذلك ينادي بقدر حاجته مما يجتمع فيه الناس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا.
طيب لحظة يا مهر، ما أن هذا الحديث طويل نجعله بين الأذان والإقامة، أو تريدون أن نجعل الدرس بعد العشاء؟ يعني لابد أن نأخذ نكمل الكسوف وبعده الاستسقاء. نحن إذا بدأنا أكملنا بعد أذان العشاء ما لنا بد إلا ونأخذ درس بعد العشاء، لكن سيكون قصيرا. أو تريدون نجمع ما تبقى من الكسوف مع صلاة الاستسقاء بعد العشاء؟ بعد العشاء خلاص. طيب نتوقف عند هذا الحديث ونكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق قبل الصلاة، توقفنا عند حديث ابن عباس. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءه سوره البقره، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم سجد، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه بلفظ البخاري. وفي روايه لمسلم صلى حين كسبت الشمس ثماني صلوات ثماني ركعات في أربع سجدات مع ابن علي رضي الله عنه ذلك. وفي رواية لمسلم حين كسبت الشمس وأبن له عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. ولأبي داود عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه صلى ركعة خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك.
نعم. هذه الأحاديث فيها بيان كيفية صلاة الكسوف، وعندنا روايات متعارضة من حيث عدد الركوعات في كل ركعة. حديث ابن عباس الذي معنا وحديث عائشة الذي تقدم يدل على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. كيف يفعل الإمام؟ يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يقرأ طويلا، ثم بعد ذلك يركع طويلا، وهذا الركوع الأول في الركعة الأولى، ثم يرفع من هذا الركوع ويقول يسمع ويحمد. الإمام المنفرد يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة الإمام، ويقرأ سورة بعدها طويلا لكنها دون التي قبلها، ثم بعد ذلك يركع، وهذا الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم إذا رفع وسمع وحمد بعد ذلك يكبر للسجود ويأتي بسجدتين، ثم يقوم بالركعة الثانية ويفعل في الركعة الثانية ما فعل بالركعة الأولى، فأصبحت أربع ركوعات في أربع وأربع سجدات في ركعتين. واضح؟ هذه هي الصفة الصحيحة. هناك روايات أخرى عند مسلم، مثلا الرواية التي بعد الحديث، صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات، يعني في كل ركعة أربع ركوعات. تصور أنه يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع، الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع، الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع، الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. هذا معنى أربع ركوعات في الأولى وأربع ركوعات في الثانية، هذه ثمان ركوعات. هذه في رواية عند مسلم، لكن هذه رواية معلولة وعلت بالانقطاع وبالتدريس. هناك رواية أخرى أيضا عند مسلم من حديث جابر، صلى ست ركعات بأربع سجدات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، لكنه صح عن جابر عند مسلم أنها أربع ركوعات في ركعتين مع أربع سجدات، فتقدم هذه الرواية. أما رواية أبي داود من حديث أبي ابن كعب فهي رواية ضعيفة، لأن في سندها أبو جعفر الرازي، ضعف أحمد وأبو زرعة بن حبان وغيره. من أهل العلم من قال أن صفة صلاة الكسوف متعددة، فمرة يصلي أربع ركوعات في ركعتين، ومرة يصلي ست ركوعات في ركعتين، ومرة ثمان ركوعات في ركعتين، ومرة عشر ركوعات في ركعتين، لأنه في رواية أبي داود قال صلى خمس ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك، يعني في كل ركعة خمس ركوعات، أصبح المجموع عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وما يدل على ذلك أنه صلىها حين مات ابنه من؟ إبراهيم، ولم يصلي بعدها. فمن أهل العلم من قال قطعا أنها صلاة واحدة وأن هذه الروايات ضعيفة. قالوا طيب وردت في مسلم، نقول قالوا حتى وإن وردت في مسلم إلا أنها خالفت ما في المتفق عليه من حديث عائشة وحديث ابن عباس، حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين أربع ركوعات في ركعتين، وهذا هو الصواب. أي من أهل العلم من صار إلى الجمع وقال هذه صلاة الكسوف لها صفات متعددة، ومنهم من صار إلى الترجيح وقال يرجح ما في الصحيحين على غيرهما، وهو الصواب إن شاء الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة واحدة، وهذه الصلاة الواحدة هي التي فيها أربع ركوعات في ركعتين. إذن هذا هو الراجح. الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة في الأولى وفي التي تليها أقل والتي تليها أقل، وكذلك يطول الركوع والسجود والذي يليه أقل وهكذا، وهذا هو السنة فعله في مثل هذه الصلاة. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول قوله ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، هذا فيه دليل على أن صلاة الكسوف لها خطبة وليست لها خطبة، أن لها خطبة، وهذا هو القول الأول. قالوا أن صلاة الكسوف يشرع لها خطبة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. استدلوا بعدة أدلة، حديث أسماء المتفق عليه، حديث عائشة المتفق عليه، حديث ابن عباس المتفق عليه، وكل هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. القول الثاني قالوا أنه لا تشرع خطبة الكسوف، وهذا القول قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، فهو قول الجمهور. وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة، ماذا قال؟ فصلوا وادعوا، وما قال اخطبوا، طيب النبي صلى الله عليه وسلم خطب، النبي صلى الله عليه وسلم خطب، قالوا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عارضة ليست مقصودة، لأن الناس تحدثوا وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، وكان عندهم اعتقاد أنها لا تكسف الشمس إلا لولادة شخص عظيم أو موت شخص عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قالوا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصدا، وإنما هو تصحيح لمفهوم عند الناس، والصواب أن لصلاة الكسوف خطبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض إلى هذا التنبيه فقط، بل ذكر القيامة، وذكر أنه رأى شيئا من علامات يوم القيامة، وذكر أيضا عذاب النار، وأمر بالصدقة، وأمر بالعتاقة، وأمر بعبادات أخرى، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الخطبة، هذا هو الأظهر والله أعلم. لكن يتفق الجميع على أن ليست واجبة، على أنها ليست واجبة، ولذا إذا صليت صلاة الكسوف بدون خطبة نمر لا بأس به وجائز ولا حرج في هذا. ومن فوائد الحديث نقول حديث ابن عباس وغيره دليل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة، أنها تصلى جماعة، وجمهور العلماء على أن صلاتها جماعة مستحبة، على أن صلاتها جماعة مستحبة، وأنه يجوز أن تصلى فرادا، وعليه المرأة يجوز لها أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها، وكذا الرجل يجوز له أن يصلي صلاة الكسوف في بيته، إلا أن الجماعة أفضل حتى تظهر هذه العبادة عند الناس، وحتى يجتمع الناس لها، وحتى يحصل الخوف والوجب. ولكن صلاتها على وجه الانفراد صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. هذا أمر للجميع، هذا أمر للجميع، وبناء عليه المرأة إذا لم تخرج لصلاة الجماعة صلاة الكسوف فإنها تصلي في بيتها. طيب، مسألة مهمة جدا، من أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى هل يسمى مدرك للركعة أو لا؟ شخص دخل وجدهم قد ركعوا الركعة الأولى من الركوع الأول من الركعة الأولى، وهم يقرؤون الآن بعد الركوع، وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، أو شخص دخل وهم في آخر ركعة آخر ركوع وأدرك هذا الركوع، ثم قام الإمام قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ثم سجد، هل هو مدرك للصلاة؟ هذا في خلاف. الذين قالوا أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع الأول قالوا أن هذا الرجل لم يدرك، حينئذ لا بد أن يقضي ركعتين بركوعين لكل ركعة. والذين قالوا أنه يدرك بالركعة الثانية قالوا أنه حينئذ أصبح مدركا للجماعة، والصواب أن الركعة تدرك بالركوع الأول، لأنه هو المقصود أول ما قصد حينئذ، ولأن ما بعده يسمى قضاء، لأن ما بعده يسمى قضاء. من الفوائد أيضا أو المسائل أيضا، إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله هل يصلى للكسوف؟ ها؟ إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد لا يصلى، حسن، لأنها آية وذهبت، آية وذهبت. طيب، لو شرع في صلاة الكسوف وحضرت صلاة الفريضة مثلا، قيل لنا أنها تكسف أو يخسف القمر الساعة على سبيل المثال الثالثة والربع، والفجر عندنا يؤذن 3:30، طيب، وبدأوا بصلاة الكسوف وحضر وقت الفجر، ماذا يفعلون؟ هل يتمونها سريعا صلاة الكسوف حتى يصلوا صلاة الفجر؟ نقول لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الوقت ضيق قد ضاق الوقت، وحينئذ يتمونها سريعا صلاة الكسوف أو الكسوف ويصلون الفريضة، وإما أن يكون وقتها متسع فحينئذ يطيلون، لا حرج أن يطيلون بصلاة الكسوف ما لم يخرج وقت الفريضة، فمثلا صلاة الفجر لا حرج يأخذون ساعة، فإذا قاربت الشمس أن تخرج قبلها بربع ساعة قبلها بثلث ساعة فأنه ينهي صلاة الكسوف حينئذ يصلون الفجر. طيب نعم مهندس كيف؟ يقول قوله فصلوا ليس ضروري أن تكون هي صلاة الكسوف ما دام أنهم في صلاة الفجر فيكفي هذا. لا هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لها عبادة، هذه الآية شرع لها عبادة وهي صلاة الكسوف، فينبغي أن تصل، ينبغي أن تصل. نعم. عن
عبد الله رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا لث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وغى الله لعلها رحمة ولدك على عذابه، رواه الشافعي والطبراني والطبراني. وعن رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ستة ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره.
أما حديث ابن عباس الأول فهو ضعيف جدا، أخرجه الشافعي في مسنده وفي سنده إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى وهو متروك، وفي إسناده أيضا الحسين بن قيس الرحبي وهو متروك أيضا. الحديث فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التضرع والخشية والإخبات لله تعالى بقوله وفعله حين جثى على ركبتيه حين هبت الريح وشفقته على أمته. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هناك حديث صحيح دلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله إذا هبت الريح وإذا رأى المخيلة في السماء فإنه يفعل ذلك. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه سري به وذهب عنه. فقالت عائشة له ذلك، سألته لماذا يتغير وجهك إذا هبت الريح ورأى المخيلة، قال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وفي الحديث بيان ما يدعو به صلى الله عليه وسلم من أن تكون رحمة لا عذابا، وأن تكون رياحا لا ريحا، يدعو أن تكون رياحا لا ريحا، لأن الرياح دائما تأتي مبشرة والريح تأتي عذابا. قال الله عز وجل عن الرياح وأرسلنا الرياح لواقح، وقال جل وعلا أيضا ومن آياتها أن يرسل الرياح مبشرات. أما الريح فإنها تأتي بالعذاب كقول جل وعلا الريح العقيم وقوله جل وعلا ريحا صرصرا. ولكن هذا الحديث ضعيف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه إذا عصفت الريح قال اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وأما الحديث الأخير وهو حديث ابن عباس فهو ثابت، رواه البيهقي وقاله عن ابن عباس ثابت، أي أنه موقوف على ابن عباس أنه إذا حصلت زلزلة صلى كما يصلي صلاة الكسوف، قال أنها آية وقال أن هذه صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. وأما حديث علي فهو ضعيف ففيه راو لم يسمى فهو حديث منقطع. وهنا حصل عند أهل العلم خلاف، هل صلاة الكسوف ما تصلى إلا إذا كسفت الشمس وخسف القمر، أو أنها كل آية خاف منها الناس؟ مثلا هبت ريح شديدة عصفت بالناس وقلعت شيئا كثيرا من أحواله وخاف الناس، جاء مطر غزير وهدم المباني وحصل الناس ما حصل، جاء زلزال عنيف وتهدمت مباني وخاف الناس ونحو ذلك، هذه كلها علامات تخويف وليست بعلامات تخويف، هل يصلى لها صلاة الكسوف أو لا؟ هذا في اختلاف. القول الأول قالوا أن أيضا مثل ما يحصل عند الناس الآن فيضانات وبراكين ونحو ذلك مما فيه تخويف، القول الأول قالوا أنه لا يصلى إلا في الكسوف والزلزلة فقط، إذا اضطربت الأرض أو خسف القمر وكسفت الشمس حينئذ تصلى صلاة الكسوف، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. استدلوا بحديث في أحاديث الباب سواء حديث ابن عباس في الزلزلة وسواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حينما كسفت الشمس. وقالوا أما الأشياء الأخرى كالصواعق والرياح الشديدة والأمطار الكثيرة ونحوها مما يكون مخيفا هذه حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. القول الثاني قالوا أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا صلاة الكسوف عند كسوف الشمس وكسوف القمر فقط، وهذا قول المالكية والشافعية. واستدلوا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حينما قال: فإذا رأيتموهما، أي علامة الشمس وعلامة القمر، فادعوا وصلوا حتى تنكشف. والقول الثالث قالوا أنه يصلى لكل آية تخويف، وهذا اختيار ابن حزم ورواية عند أحمد واختار ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أن كل آية تخويف أنه يصلى لها، لأن ابن عباس ماذا قال؟ هكذا صلاة ماذا؟ الآيات، هكذا صلاة الآيات. فما يجمع عليه الناس أنه عذاب أو أنه تخويف حينئذ هو آية. قد يقول قائل: أمطار الغزير. نقول: قد تكون أمطار الغزير التي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم تكن بهذا المعنى الذي نراه اليوم. اليوم هذه الأيام حصل فيضانات في سريلانكا مات آلاف مؤلف، هذا شيء مخيف وليس بشيء مخيف، مخيف جدا. وكذلك إذا حصل مثل هذه الأمور، حصل غرق شديد، اضطربت الأرض، حصل أي أمر من أمور البراكين على سبيل المثال، تبقى هي آية يخاف منها الناس، وحينئذ المشروع أن يصلى لها. هذا هو الأظهر والله أعلم. أيضا هو الوارد عن الصحابة، ورد عن ابن عباس ورد عن حذيفة. نعم، مصر أهل المنطقة. وهنا ننتهي من باب صلاة الكسوف ونبدأ بباب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء، الاستسقاء لغة السقيا، سواء كان الطلب من الله جل وعلا أو من المخلوق فإنه يسمى استسقاء، لكن المراد هنا هي صلاة الاستسقاء المشروعة، وهي التعبد لله جل وعلا بطلب السقيا على صفة مخصوصة وصلاة مخصوصة. وطلب السقيا له ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون بالدعاء المجرد، كان يقحط الناس ولا ينزل المطر فيدعو الإنسان في سجوده يطلب من الله جل وعلا أن ينزل المطر، هذا استسقاء وليس باستسقاء، هذا استسقاء دعاء مجرد. النوع الثاني صلاة الاستسقاء، أن يضرب الإمام للناس موعدا أن يخرجوا ويستسقوا ويصلوا صلاة الاستسقاء ويخطب بهم خطبة الاستسقاء. النوع الثالث ما هو؟ حمك الله. النوع الثالث ما هو؟ في خطبة الجمعة، ودليل هو حديث أنس لما دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيان، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى. هذه أنواع ثلاثة. وتشرع صلاة الاستسقاء إذا أجذبت الأرض، أي أمحلت، وسواء كان بنزول الأمطار أو غير نزول الأمطار، يعني قد ينزل المطر ولا ينفع، هنا يدل لا حرج أن يستسقى لأنه لا يدرى ما هو المطر الذي ينتفع أو تنتفع منه الأرض. أو إذا احتبس الماء، يعني ما جاء الأمطار. يعني كثير من الناس ينتبه للمعنى الأول الثاني لكن لا ينتبه للمعنى الأول. كثير من الناس يظن، يعني بعض الناس يقول: الحمد لله جاءت أمطار كثيرة خلاص ما يحتاج صلى صلاة الاستسقاء. نقول: إذا نزل المطر أيضا ولم ينفع الأرض ولم ينبت الكلى فلا حرج أن يصلى صلاة الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت ماذا يقول؟ اللهم صيبا نافعا. هناك صيب ضار، هذا مفهوم أن هناك صيب ضار. وفي الغالب الناس يعني إنما يستسقون في السبب الثاني إذا احتبس المطر أي لم ينزل. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. عن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي بالعيد، لم يخطب خطبته هذه. رواه خمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان.
هذا الحديث حديث حسن في سنده هشام بن أبي إسحاق بن عبد الله، هناك من وثقه وهناك من تكلم به، وليس هناك فيه جرح بين، ولذا الحديث من قبيل المقبول. الحديث دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان وصفتها كصفة صلاة العيد، لأنه قال ماذا؟ فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فلما قال كما يصلي في العيد قالوا إذن لها تكبيرات، 7 تكبيرات في الركعة الأولى ولها 6 تكبيرات في الركعة الثانية. وجمهور العلماء على عدم مشروعية التكبيرات هذه، جمهور العلماء على عدم مشروعية التكبيرات، لا يوجد دليل صريح على عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء، وإنما ما يوجد دليل إلا هذا الدليل أنه قال كما يصلي في العيد. قالوا أنه مراد كما يصلي في العيد أنه شابهت صلاة العيد بأنها ركعتان وأيضا لها خطبة. طيب، الحديث دليل على مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء بتضرع وخشوع كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج متبذلا، التبذل ترك الزينة على جهة التواضع، متخشعا أي مظهرا للخشوع والسكينة، مترسلا أي متمهلا متأنيا في مشيه، متضرعا أي متذللا ومبالغا في الافتقار والرغبة بما عند الله جل وعلا. كل هذه الأوصاف تدل على الإقبال على الله جل وعلا بحال الذل والمسكنة والافتقار، وهو حال مشروع للإمام والمأموم على حد سواء. وإذا ينبغي الإنسان إذا خرج الاستسقاء أن يخرج بسكينة وتضرع وتذلل لله جل وعلا، لأن بعض السلف يسمي هذه الصلاة صلاة الافتقار، افتقار لله جل وعلا، يعني نحن خرج الناس واجتمعوا يطلبون شيئا من الله جل وعلا، ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا المعنى. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل استدل به من يقول أنه ليس لصلاة الاستسقاء خطبة. من أين أخذ هذا؟ ولم يخطب خطبتكم هذه، نقول أن هذا لا دليل عليه، لا يستدل به على عدم الخطبة، لأن ابن عباس أراد أن ينكر عليهم طريقة معينة بالخطبة، يقول كانوا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطب مثل خطبتكم هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بتضرع ويستغفر ويدعو الله عز وجل ولا يطيل ونحو ذلك، كان ينكر طريقة معينة حصلت. هذا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والتحذير من مخالفته. نعم.
وعلى عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر بأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوم يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم فيستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رضي بيوم الطيب، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشر الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. قصة التحويل بالصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة بقبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر بهما بالقراءة، والدارقطني من مرسل أبي جعفر الباطن وحول رداءه ليتحول القحط.
نعم، هذا حديث عائشة حديث حسن، لأن في إسناد خالد بن النزار وقد تفرد به، وكما قال أبو داود غريب وإسناده جيد فهو صالح للاحتجاج. أما حديث عبد الله بن زيد الذي بعده فهو في الصحيح في صحيح البخاري، أما حديث أبي جعفر مرسل أبي جعفر الباقر هذا ضعيف، ولكن لا يترتب عليه حكم، لأن قصة التحويل الرداء هي جاءت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح. أما هو أراد في رواية أبي جعفر الباقر أراد أن تحويل الرداء وقلب الرداء مناسبته والحكم منه ليتحول الحال من قحط إلى مطر. من فوائد هذه الأحاديث، الحديث دليل على سبب الاستسقاء وهو قحوط المطر أي انحباسه وانقطاعه. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء يحدد لها موعد الخروج، لأنه قال هنا ماذا؟ ووعد الناس يوما يخرجون فيه. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على أن وقت صلاة الاستسقاء حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي، لأنه قال ماذا؟ فخرج حين بدأ حاجب الشمس، أي بعد وقت النهي حينما ترتفع الشمس قيد رمح. وأما انتهاء، وهل هو مثل صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس؟ لا، صلاة الاستسقاء تصلى طيلة النهار، عادي يصلونها الظهر ويجوز أن يصلونها عصرا، وهذا نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع، إلا أنه صلاتها ليلا، صلاتها ليلا فإنه حينئذ لا تصلى. ومن من قال أنه لا حاجة أن تصلى في وقت النهي مثل العصر، المهم أنه صلاتها في وقت الظهر لا حرج، صلاة الاستسقاء. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى. وهذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. القول الأول قالوا أن الصلاة تقدم على الخطبة، أن الصلاة تقدم على الخطبة، وهذا نسبه ابن حجر إلى جمهور العلماء، واستدلوا بحديث ابن عباس في أول الباب صلى ركعتين كما يصلي في العيد، قالوا كما أن العيد الصلاة قبل الخطبة فكذلك الاستسقاء. واستدلوا بحديث أبي هريرة خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجه، ولكنه حديث ضعيف، فيه النعمان ابن راشد قال عنه البخاري في حديثه وهم كثير. القول الثاني قالوا أن الخطبة قبل الصلاة، أن الخطبة قبل الصلاة، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد. استدلوا بحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهرا فيهما بالقراءة، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. وأيضا حديث عائشة الطويل الذي معنا في الباب، ففيه بيان أن الخطبة قبل الصلاة، وهذا القول هو الأقوى هذا الدليل. وهناك من قال أن الأمر في هذا واسع ولا حرج وأنه مخير، وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وأنه لو قدم الخطبة على الصلاة أو قدم الصلاة على الخطبة فهذا كله جائز، فهذا كله جائز. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الاستسقاء خطبة واحدة، من الاستسقاء خطبة واحدة، وبه قال جمهور العلماء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في الاستسقاء خطبتين. هذا يخطئ فيه بعض الناس اليوم، تجد أنه يصلي ثم يخطب الناس خطبتين، لا توجد له خطبة واحدة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. اليوم ما عندنا بعض الناس يصلي صلاة الاستسقاء ويخطب خطبتين، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ولا يوجد دليل صريح على الخطبتين إلا أنه قال صلى كما صلى العيد، واضح؟ فالصواب أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. والأفضل أن يكثر من الاستغفار ويقرأ الآيات التي تأمر بالاستغفار، مثل قوله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولأن هذا هو عمل الصحابة أن يرشدوا في خطبهم إلى الاستغفار ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا حديث دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء والمبالغة في رفعهما، لأنه قال رأوا حتى رؤيا بياض إبطي. قال ابن رجب لا أعلم أحدا من العلماء خالف في استحباب رفع اليدين في الاستسقاء، وإنما اختلفوا في غير الدعاء. ومن فوائد الحديث حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد دليلان على استحباب تحويل الرداء تفاؤلا بتغير الحال من قحط إلى مطر، وتحويل الرداء بين يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه، هذا هو الصحيح. واختلف متى يكون تحويل الرداء، متى يكون قلب، قيل تحويل الرداء يكون أثناء الخطبة فيقلب الإمام رداءه ثم يدعو، يعني يخطب ثم يقلب رداءه ثم يدعو يكمل دعاء الاستسقاء. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد الذي معنا في الباب. والقول الثاني قالوا أن الدعاء يدعو ثم بعد ذلك إذا انتهى يحول الرداء، واستدلوا بحديث عائشة الطويل. وحديث عبد الله بن زيد أصح، وفيه ماذا؟ فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، فكان تحويل الرداء بعد الدعاء. بعد الدعاء. وإن قيل الأمر واسع فلا حرج، لا حرج أن يقلب رداءه ثم يدعو أو يقلب رداءه بعد الدعاء، فالأمر واسع. وهل هو خاص بالإمام أو أنه يشرع للمأمومين؟ هذا في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه مشروع حتى للمأموم أن يقلب رداءه، وأن الذي يقلب ماذا؟ الذي يقلب هو الذي يظهر عادة والذي يتضح. فمثلا قلب الشمار، قلب الغترة، قلب الطقية، هذه لا تقلب لأن هذه ما تظهر في الغالب، ما تظهر يعني ما يظهر لمن رآك أنك قد قلبت. أما قلب مثلا المشلح أو قلب الجاكيت على سبيل المثال، فأنا هذا يقلب لأنه هذا يظهر للرأي أنه مقلوب. كذا المرأة، كذا المرأة يصح أن تقلب عباءتها ما لم يكن ذلك في المصليات التي تجمع الرجال والنساء، فإن هذا يؤدي إلى كشف حجابها، وهذا لا يصح. أما إذا كانت المصليات مستقلة فلا حرج في هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء في الزاكية، متفق عليه.
هذا الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، هذا نوع من أنواع الاستسقاء كما تقدم، وذلك بأن يرفع الخطيب يديه يدعو لطلب السقيا من دون استقبال قبله، وهو متوجه للمأمومين يدعو ويطلب السقيا، وأيضا من دون تحويل الرداء، هذا في خطبة الجمعة. وكذا المأمومون فإنهم يرفعون أيديهم، لما في رواية أبي داود من حديث أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معهم يدعون. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على استحباب تكرار الدعاء ثلاثا، أنه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وجاء في رواية البخاري اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وجاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا. وهذا من السنن المهجورة، أن الإنسان إذا دعا دعاء مطلق، أي دعاء أنه يدعو ثلاثا، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبت الله عز وجل شيئا اطلبه ثلاثا، إذا دعوت المغفرة ادعو ثلاثا، بالرحمة ادعو ثلاثا، وهكذا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز الدعاء بالاستصحاء، الاستصحاء، والاستصحاء معناه ماذا؟ الدعاء بإمساك المطر. ابن حجر هنا اختصر الحديث قال فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حديث أنس هنا ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بره إلا وانهمرت السماء مطرا، فحتى قال أنس فما رأينا الشمس سبتا، يعني حتى الشمس غابت أسبوع كامل. فلما جاء الجمعة الأخرى دخل الرجل العربي مرة أخرى قال يا رسول الله هلكت الأموال فادعو الله أن يمسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. هذا فيه ماذا؟ الاستصحاء، يعني أن تكون السماء صحوا غير مخيلة وتظهر الشمس. ولا ينبغي أن يدعى بالاستصحاء أن يكون يدعو بمسك المطر، لا، وإنما يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون حوالينا ولا علينا، على منابة الشجر، على الأكام، على الضرار، على بطون الأودية ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين ما لم يخشى على الصالح فتنة أو إعجاب بالنفس. يعني إذا جاء الاستسقاء أنا أقول لمن نرى فيه الصلاة أقول دع الله عز وجل أن يسقيها، هذا ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما فعله الأعرابي حينما دخل قال يا رسول ادعو الله أن يسقيها، مع أن الأعرابي يستطيع أن يدعو لكنه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما له صلى الله عليه وسلم من الإيمان والقرب من الله جل وعلا. وهكذا فإنه يتوسل بدعاء الصالحين، هذا جائز. ويدل عليه أيضا الحديث الذي يليه وحديث عمر قال فإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. نعم.
وعنه رضي الله عنه
أن عمر
رضي الله عنه كان إذا قرحط يستسقي عباس كانت ينطلق وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري.
هذا الحديث أيضا كما قلت لكم قبل قليل فيه دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين، لقوله: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقون، أي نتوسل إليك بدعاء عم نبينا وهو العباس، نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. ولا حجة في هذا الحديث لمن قال بجواز التوسل بذوات الصالحين، فإن هذا ذريعة إلى الشرك. وللألباني رحمة الله تعالى عليه رسالة جميلة في هذا الباب اسمها التوسل والوسيلة، حكمها وأحكامها وأنواعها. وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة اسمها قاعدة في التوسل والوسيلة، وفيها رد على من استدل بهذا الحديث. ونقول: لا حجة لمن قال أنه يجوز أن نتوسل بذوات الصالحين. ما معنى التوسل بذوات الصالحين؟ يعني يذهب يقول وهو يدعو الشخص: اللهم أنا نتوسل إليك بفلان الصالح أن تكشف ما بنا من ضر، أو أن تعطينا ما نريد، أو أن تنفعنا بكذا، أو أن ترزقني ولدا، نتوسل إليك بهذا الصالح. لا، هذا ما يجوز. وهذا التوسل بذوات الصالحين، وهذا ذريعة للشرك. أما حديث الباب فلا يسعفهم الاستدلال به بدليل ما قبله. ماذا قال؟ قال يقول: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا. إذن هو المراد ماذا؟ طلب السقيا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقون، أي أننا نتوسل لك بدعائه. ومما يدل على بطلان هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم وما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك توسع الذين أجازوا التوسل بذوات الصالحين، توسعوا في هذا الباب، فأصبحوا يتبركون بالصالحين مع شديد الأسف ويتمسحون بهم، حتى دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون. نعم.
وأنا رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربي. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث في إسناده جعفر بن سليمان الضبعي، تكلم الأئمة في أحاديثه إذا انفرد بها، ومن هذا الحديث وهو مما أنكر عليه، ومن أهل العلم صحة، وكونه في صحيح مسلم لا شك أن مسلم له عناية في تصحيح الحديث. حديث دليل على استحباب كشف البدن أو شيء من البدن عند أول المطر، إذا بدأ نزول المطر يكشف، لأنه ماذا قال هنا؟ قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، أي هذا المطر حديث عهد بربه. وقوله حسر أي كشف، ولا يعني هذا أنه يحسر ويستمر طويلا تحت المطر، لا، يكفي أن يصيبه شيء من المطر وينتهي، يكفي أن يصيبه شيء من المطر وينتهي من ذلك، فهذا فيه تطبيق السنة. نعم.
وعائشة رضي الله عنها
أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذراء المطر قال: اللهم صيبا نافعا مخرجاه.
نعم، مخرجاه يعني البخاري ومسلم. الحديث دليل على استحباب قول اللهم صيبا نافعا عند نزول المطر. وصيبا أي الصيب، الصيب هو الغيث النازل، وقيده بوصف نافعا احترازا من الصيب الضار، احترازا من الصيب الضار، وهذا عند نزول المطر. أما بعد نزول المطر ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. إذن عندنا سنتان: سنة عند نزول المطر نقول اللهم صيبا نافعا، وبعد نزول المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني. نعم.
وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا وحروكا تمطرنا، منه الرذاذ قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه معاونة بصحيحه.
هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع فيه عبد الله بن محمد أبو محمد البلوي الأنصاري، وهو قال عنه الدارقطني يضع الحديث، وأيضا ضعفه حافظ بن حجر، وقال حافظ بن حجر عن هذا الحديث فيه ألفاظ غريبة كثيرة، خرجه أبو عوانة بسند واهن. وهذه الألفاظ كلها في أحوال المطر، ما كان منه غزيرا وأكثر ونحو ذلك، جاء بالأسماء كلها لكأنه سأل أنواع المطر. والحديث فيه صيغة من صيغ دعاء الاستسقاء، وهي قوله اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا إلى آخر الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، وعليه أن يدعو الإمام أو الخطيب إذا استسقى يدعو بما ورد وما سبق من أدلة وغيرها، اللهم اغثنا اللهم اسقنا الغيث وغيرها من الأدلة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رابعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم.
الحديث رواه الحاكم والدارقطني، وفي سنده محمد بن عون ووالده وكلاهما مجهول، والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث من مرسل الزهري، فهو صحيح إلى الزهري، لكن المرفوع من ذلك لا يصح، المرفوع من ذلك لا يصح. استدل بالحديث من قال أن الاستسقاء والخروج له مشروع في الأمم السابقة، أن هذه القصة حدثت مع نبي الله سليمان عليه السلام. واستدل بالحديث من قال بمشروعية إخراج البهائم إلى المصلى للاستسقاء، والأطفال الذين لا ذنوب لهم، لأنهم لا ذنوب لهم فيدعون فيكونون أرجى في الإجابة، أما إخراج البهائم فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك، وأيضا لا دليل في حديث الباب على إخراج البهائم، فنبي الله سليمان لم يخرج النمل، أنا ما رآه في طريقه، ولذا لا دليل على ذلك، وليس هذا من السنة، وليس هذا من السنة، على أن أيضا هذا الحديث ضعيف مرفوعا. الحديث دليل على أن رحمة الله تعالى قد تدرك الإنسان بالبهائم، فتشمله الرحمة والرزق بالبهائم. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على إثبات علو الله تعالى، لأنه رأى النملة رافعة قوائمها، فأثبت علو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل بأدلة كثيرة مستفيضة. ومن فوائد الحديث، حديث دليل على أنه ينبغي للداعي الذي يدعو إظهار الضعف والافتقار لله جل وعلا عند طلب الحاجة، فيجمع بين دعائه بين ذل الحال والمقال، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، ويدعو ويظهر الافتقار، وهذا من السنة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث ختم به ابن حجر هذا الباب، وهو دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وتقدم بيان ذلك، واختلفوا في كيفية رفع اليدين، وقال أشار بظهر كفيه إلى السماء. من أهل العلم من قال أنه للاستسقاء يشير إلى ظهر الكفين، يرفع اليدين وتكون ظهر الكفين إلى الأعلى. طيب، ومنهم من قال أنه يقلبها هكذا، يدعو هكذا من أجل أن يعني يجعل بطون اليدين إلى السماء وظهور اليدين إلى وجهه. طيب، قالوا من أجل تحول الحال، طيب، من قحط إلى مطر، فهو أيضا يقلب يديه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بظاهر كفيه إلى السماء. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الظهر الكف أن يكون السماء، ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم حال الاستسقاء وحال التضرع ورفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه، صار إذا رفع وبالغ في رفع اليدين صارت ظهور اليدين إلى السماء هكذا، واضح؟ هذا هو الأقرب، وأنه ليس هناك تفصيل. الاستسقاء تكون الظهور إلى الأعلى، وبعضهم قال إذا كان سؤال طلب غيره تكون ظهور الكفين إلى الأرض، كأنه ينزل وجهه وينظر إلى يديه، تكون الظهور إلى الأرض والبطون إلى السماء. وإذا كان في الاستسقاء العكس نقول لا، هي صفة واحدة، هي صفة واحدة، هو أن الإنسان بطون يديه تكون إلى الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغ في رفع يديه في الاستسقاء أصبحت ظهور اليدين في السماء إلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تغيير الحالة لأجل الاستسقاء، وإنما هذا الذي حصل حينما بالغ في رفع يديه. هذا هو الأظهر والله أعلم. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الصلاة 544 حديثا مع كتاب الطهارة، وإن شاء الله نأخذ كتاب الصيام وهو قرابة 55 حديثا تقريبا مع 544، يعني يقول قرابة 600 حديث. وكنا قد أخذنا كتاب جامع وفيه 130 حديثا، وأصبح المجموع 730 حديثا، وهذا قريب من النصف، لأن يعني النصف 800 حديث. وبهذا نكون إذا شرحنا كتاب الصيام إن شاء الله نكون قربنا من الانتصاف في شرح بلوغ المرام، أن سيكون مجموع ما شرحناه قرابة 730 حديثا، والبلوغ كله 1600 حديث، ونصفه 800 حديث. وسيكون إن شاء الله شرح كتاب الصيام في تاريخ 28 بإذن الله تعالى من هذا الشهر قبيل رمضان بيوم إن شاء الله تعالى، وسيأتيكم إن شاء الله رسائل تذكير لهذا الموعد. إن كان هناك سؤال أو استفسار، طبعا سنشرح إن شاء الله كتاب الحج قبيل الحج بإذن الله تعالى. نعم. يقول هل استسقاء عمر رضي الله عنه بعم أو طلبه السقيا والدعاء من عم، عفوا طلبه الدعاء بالسقيا من عم النبي صلى الله عليه وسلم والعباس، هل لأنه صالح أو لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أو لكليهما؟ نقول لكليه، معروف العباس بعبادته، معروف بإيمانه، وأيضا بقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المراد في هذا الصلاح، الصلاح ولا شك هو المعيار الذي يتطرق إليه الاهتمام. نعم مهندس. هل يجوز طلب الدعاء من الأطفال؟ لا حرج، لا حرج. وطلب الدعاء في خلاف، طلب الدعاء في خلاف، هل الإنسان يطلب من غير الدعاء أو لا؟ هذا في خلاف، منهم من قال أنه لا يطلب من غير، وإنما يدعو، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، ولا يحتاج أن تجعل بينك وبين الله عز وجل شخص يدعو لك. ومنهم من قال أنه يفرق بين الصالح وغيره، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أويس القرن، وكما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أيضا في الدعاء، وغيرها من الأدلة. والأظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل يمنع من طلب الدعاء من الغير، على أن لا يكون الإنسان كما هو حال بعض الناس اليوم يستكين ويترجى الآخر، بالله لا تنساني من دعائك، تكفى أنا محتاج، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وهذا كثير مع الأسف عند الناس، ويبدأ يترجاه وإلى غير ذلك، وكأنه هو محجوب عن الدعاء، هذا فيه تعلق بالآخرين، هذا لا ينبغي. وينبغي من قيل له ذلك أن يقول له ادعو أنت، الله عز وجل لا يفرق بين عباده، حتى وإن كنت صاحب معصية، حتى وإن كنت مسرف على نفسك المعاصي والذنوب، حينما تقبل على الله عز وجل بتوبة وندم وافتقار الله عز وجل يستجيب لي، الله عز وجل لم يخصص أحد عن أحد. ولكن هذا لا نقول أنه إذا رأى الشخص الصالح ما يطلب منه الدعاء، لا حرج، لأن هذا فعله عمر بن الخطاب مع ويس القرن، وفعله بعض الصحابة أيضا، ولا يوجد دليل على المنع، لكن لا يكون في هذا مبالغة في الطلب، هذا أمر، ولا يكون هذا في هذا إسراف وتكرار في الطلب، كل ما رأى أحد لا تنسى من دعائك، كل ما راى ادعو لنا، هذا ما يصلح ايضا. بينما من يرجو صلاحه ولا سيما اذا كان يعني ما يخشى عليه فتنه واعجاب بنفسه ونحو ذلك، فانه لا حرج ان يطلب منه ان يدعو له، لكن من دون ان لا تكون الطريقه خاطئه ولا يكون الاكثار من هذا، كل من راه يقول ادعو لنا ولا تكون طريقها خاطئة. وهذا يقع لا سيما في الطريق، كثير من الناس والله أنا محتاج، أنا عندي ظروف تكفد علي ما أدري إيش، أقول لا حرج، أقول أنا محتاج عندي ظروف ولا تنسنا من دعائك، انتهى الأمر. حكينا أن يقول تكفى ويترجى ونحو ذلك وكأنه وسيط، فإن هذا أخشى أن يدخل في باب المحظور، أن يتعلق بالأشخاص ولا يطلب من الله جل وعلا. نعم. بعد نعم حسنت. يقول من فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه يقضيها ولا دليل على القضاء، والأظهر والله أعلم أنها صلاة شرعت على وجه مجموع، وحينئذ لا تقضى، ولكن لا قضاء لا حرج، لا حرج فيها، الأمر واسع إن شاء الله. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.